بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد أفاض الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في بيان أثر الذنوب وضررها في القلوب والعقول والأبدان، فبين رحمه الله بأن الذنوب تضعف القلب وتوهن البدن وتفسد العقل، وأن للذنوب شؤما بحيث تدخل العبد تحت لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذنوب تطفئ الغيرة في قلب العبد، وأنها تحرمه ثواب المؤمنين، فتحرمه من الود الذي وعد الله به المؤمنين، فقال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمكان هذا الود يكون الكراهية والبغض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء بأن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وبضد ذلك، إذا أبغض الله عز وجل عبدا فإنه ينادي جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء بأن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. وكون الذنوب تطفئ الغيرة، لا يغار العبد على حرمات الله عز وجل أن تنتهك، ولا يغار على حدود الله عز وجل أن تستباح. هذا تلحظ في حال كثير من الناس، ربما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرك ذلك فيه ساكنا، ربما يمزق القرآن، ربما يستهزأ بآيات الله عز وجل، ربما يلعن الصحابة رضوان الله عليهم، ربما يتكلم في الدين بغير علم، وتجد هذا الإنسان هانئ البال قرير العين، كما قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: بحيث إذا سلمت لهم مطاعمهم وما تأثرت معايشهم فإنهم لا يبالون بمن تهك من حرمات الله. وتجد بعض الناس كذلك، ربما تلامس عينيه المآسي العظيمة التي تنزل بالمسلمين في المشارق والمغارب، فلا يتأثر بشيء من ذلك، ولا يحاول أن يخفف عن إخوانه، ولا أن ينفس كروبهم، ولا أن يزيل الضر عنهم. بينما لو تأملنا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله عن الذنب وأعظم خلق الله توبة واستغفارا، نجد أنه عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب لله، ربما يسمع بالشيء مما يخالف الشرع فلا يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن يصعد على المنبر وهو مغضب، ويحذر الناس مما فعل. ولذلك لما سمع عليه الصلاة والسلام بأن فتنة ثارت بين المهاجرين والأنصار، خرج عليه الصلاة والسلام يجر إزاره وهو يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وكذلك لما جاءه ابن اللتبية فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال: ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا إن كان صادقا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، بحيث لا يقوم لغضبه شيء. وقل مثل ذلك في المعارك والحروب، كان صلوات ربي وسلامه عليه يشتد غضبه لله عز وجل فيهد المشركين بسيفه هدا. لما؟ لأن حرارة الغيرة في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم ما تكون وأعلى ما تكون وأكمل ما تكون، وهو الذي قال: فأنا أغير منه والله أغير مني. هذا حاله صلوات الله وسلامه عليه. فكلما كان العبد أبعد من الذنوب وأكثر توبة واستغفارا، كلما عظمت نار الغيرة في قلبه، وكلما كان أكثر إدمانا للذنوب وأبعد عن التوبة والاستغفار، فإنه لا يبالي بما ارتكب من منكرات أو انتهك من حرمات أو تعدي من حدود الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان ما تأثر بشيء من ذلك، فإنه ينبغي أن يفكر في العقوبات الشرعية التي وضعها الله عز وجل للذنوب، وما يصحب ذلك من فضيحة وتشنيع، أجارني الله وإياكم والمسلمين. يعني لو أن الإنسان ما تأثر بهذا الكلام من أن الذنوب توهن القلب والبدن وتورث الوحشة وتدخل العبد تحت لعنة الله وتحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتورث الذل، وأن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق، وما تأثر بأن الذنوب تسلب عنه وصف الإيمان، فبعد أن كان مؤمنا برا تقيا صالحا يطلق عليه ما هو ضد تلك الصفات، فيقال الفاسق، يقال الفاجر، يقال المخطئ، يقال العاصي، يقال الماجن، يقال المتهتك، وغير ذلك من الأوصاف التي نأنف منها جميعا. لو أن الإنسان ما لم يبالي بهذا كله، فينبغي أن يفكر في العقوبات الشرعية التي جعلها الله عز وجل على ثلاثة أصناف، وهي العقوبات الحدية: إما قتل، وإما قطع، وإما جلد. إما قتل، وإما قطع، وإما جلد. ففي ذنوب يفصل الرأس عن الجسد، وفي ذنوب يجلد الظهر وما يليه بالصوت، وفي ذنوب يبان العضو عن العضو. الله جل جلاله شرع القتل في ذنوب، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل المحاربين الذين يقطعون السبيل وينتهبون الأموال أو ينتهكون الأعراض أو يخيفون السائرين، وقد أنزل الله عز وجل في ذلك قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكذلك قال أهل العلم بأن السارق يقتل في المرة الخامسة وأن الشارب يقتل في المرة الرابعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. لو أن إنسانا والعياذ بالله زنى بأمه أو أخته أو بنته، وهو كثير مما يسمع عنه في هذا الزمان مما يطلق عليه زنا المحارم، هذا فيه القتل سواء كان الفاعل محصنا أو غير محصن. هذه ذنوب كلها يبان فيها الرأس عن الجسد، تزهق فيها الروح. ثم النوع الثاني ذنوب يبان فيها العضو عن العضو، كما في السرقة. كما في السرقة هناك في الزنا وفي اللواط أجارنا الله وإياكم، وفي الوقوع على البهائم أوجب الشرع القتل في تغييب حشفة هي بقدر الأنملة في فرج محرم. وها هنا أوجبت الشريعة قطع العضو في 3 دراهم، يعني من سرق ما يعادل 3 دراهم فضية فإن الشريعة تقطع العضو في هذه السرقة. والمال المسروق يسير، لكن لما كان هذا الإنسان يضع يده فيما لا يحل له ويأخذ ما لا يحل له ويدخل الحزن على قلوب الناس ويروعهم، الشريعة أوجبت هذه العقوبة البليغة. ومثله أيضا تقطيع المحاربين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. وهذه العقوبات البليغة شرعها الإسلام روادع لهؤلاء المجرمين وقطعا لدابرهم، وشرعت كذلك زجرا لغيرهم. وقل مثل ذلك في الجلد، الجلد الذي شرعه الله عز وجل في لفظة يعتدي بها إنسان على عرض إنسان، يعني لفظة ما استغرقت إلا لحظات معدودة. واحد من الناس قال عن مؤمن بأنه زاني أو أنه يعمل عمل قوم لوط، أو نفاه من نسبه، قال بأن فلانا هذا ليس ابن فلان، أو أن فلانا هذا كما يجري على ألسنة الناس ابن حرام ونحو ذلك. كلمات ما استغرقت سوى لحظات معدودات، الشريعة أوجبت فيها 80 جلدة في ظهره على ملأ، على ملأ من الناس، مع ما في ذلك من الفضيحة والتشنيع. وقل مثل ذلك في من زنى وهو غير محصن، الشريعة أوجبت في عقوبته 100 جلدة على ملأ من الناس ذكرا كان أو أنثى، وبعد ذلك يغرب بأن ينفى من وطنه 1 سنة كاملة. المكان الذي أوقع فيه هذا الجرم وأحدث فيه هذا الذنب يخرج منه حولا كاملا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. هذه العقوبات البليغة أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان أن يفكر فيها، كيف أن الله الرؤوف الرحيم جل جلاله الغفور التواب الذي يغفر الذنب ويقبل التوب ويستر العبد، كيف أوجب هذه العقوبات البليغة في مثل هذه الذنوب التي تستغرق إلا وقتا محدودا وزمنا معينا؟ فالله جل جلاله يغار على حرماته أن تنتهك. يقول ابن القيم رحمه الله: والذنوب على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان الجرم فيه عظيما والطبع داع إليه، فهذا قد أوجب الله فيه الحد، يعني الطبع يميل إلى المال، يميل إلى المال، كلنا يحب المال كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. أنت تحب المال لا حرج، لكن ينبغي لك أن تلتمسه من طريق حلال. أما إذا غلب عليك طبعك فتعديت على أموال الناس وأخذتها من غير حلها، فها هنا الحد. وقل مثل ذلك في شهوة الفرج، فالذكر يشتهي الأنثى، هذه شهوة لا غبار عليها، زين للناس حب الشهوات من النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن الشريعة تأمرك بأن ترضي هذا الطبع وتشبعه من طريق حلال، فإذا تعدى الإنسان إلى الحرام فها هنا الشريعة توجب حدا. ومن حكمة الله عز وجل أن الحد يوقع على العضو الذي حصل به الفساد، الحد يوقع على العضو الذي حصل به الفساد. فالسارق قد أفسد بماذا؟ بيده. وبالمناسبة الحد السرقة يطبق على الطرار كما يسميه فقهاؤنا الأولون، أو بلساننا اليوم النشال، النشال الذي يدخل يده في مخابئ الناس، في جيوبهم أو في محافظهم، فيأخذ ما فيها من مال، لأن هذا هو الحرز المعتبر. وعلماؤنا يقولون: كل مال حرزه بحسبه. فمثلا الدراهم أو النقود حرزها خزنتها، أو حرزها درجها، أو حرزها جيبك، وحرزها حقيبتها. وكذلك السيارة حرزها أبوابها، والبهائم حرزها حظيرتها، أو إذا كانت في فلاة من الأرض فحرزها وجود راعيها، مجرد أن يكون الراعي معها فهذا هو حرزها المعتبر. من أخذ هذا المال المحترم المقوم شرعا البالغ نصابا من حرزه فإنه يقطع إذا كان بالغا عاقلا. فلما حصل من السارق فساد بيده، الشريعة توقع العقوبة على ماذا؟ على اليد. وكذلك المحارب لما حصل فساده بيده ورجله، هذا المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ويروع الآمنين فينتهم مالا أو ينتهك عرضا، المهم أن فساده لم يبلغ إلى درجة إزهاق الروح، يعني ما قتل نفسا، فالشريعة هنا توقع العقوبة على يده ورجله، لأن الفساد قد حصل بهما. ولو أن قائلا قال: لما لم تكن عقوبة القاذف على العضو الذي أفسد به؟ القاذف الذي يتعدى على أعراض الناس أفسد بماذا؟ بلسانه. لما لم تكن عقوبته قطع اللسان؟ قالوا: لأن مفسدة هذه العقوبة تربو على مفسدة الجرم، تزيد على مفسدة جرمه، والله عز وجل عادل لا يظلم جل جلاله. وكذلك لو قال قائل: لما لم تكن عقوبة الزاني في العضو الذي أفسد به؟ فإنه قد زنى بفرجه، لما لم تكن العقوبة قطع الفرج؟ فالجواب من وجوه: الوجه الأول أن الزاني قد حصل فساده بجسده كله، والفرج ليس إلا مرحلة أخيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يعني الزاني نظر فعصى الله وأذنب بعينيه، وتلذذ بالكلام فأفسد وعصى الله بأذنيه، ثم بعد ذلك مشى برجليه وبطش بيديه وقلبه قد اشتهى وتمنى، ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الأخيرة في الفرد، ولذلك وقعت العقوبة على البدن كله، فيفرق الجلد على البدن كله وتتقى المقاتل. ومثله أيضا لو كان محصنا فإن الرجم بالحجارة يوقع على البدن كله. فهذا هو الوجه الأول، بأنه لم يقطع فرجه لأن الإفساد قد حصل بالبدن كله. ثم الوجه الثاني بأن السارق لو قطعت يمناه فقد أبقينا له يسراه يأكل بها ويتمسح، أما الزاني أجارنا الله وإياكم فليس له إلا عضو واحد. ثم ثالثا في قطع هذا العضو مفسدة عظيمة، وهي قطع النسل. قطع النسل وأنه قطع عضوه فقد انقطع نسله، والشريعة جاءت آمرة بالمحافظة على النوع وتكثير النسل. ثم وجه الرابع بأن الحدود قد شرعت زواجر للناس، ولذلك لا بد أن تقام على مشهد منهم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو كانت العقوبة قطع الفرج لما أمكن أن تكون أمام الناس، لأن هذا موضع مستور ما ينبغي النظر إليه. فهذه وجوه أربعة أيها الإخوة الكرام، لما لم تكن عقوبة الزاني قطع العضو؟ نقول أولا لأن الفساد قد حصل بالبدن كله، فناسب أن توقع العقوبة على البدن كله. ثم الوجه الثاني لأن ليس له إلا عضو واحد، والسارق له عضو بديل. ثم الوجه الثالث بأن في قطع العضو قطعا للنسل، والشريعة ما جاءت بذلك بل جاءت بضده. ثم الوجه الرابع بأنه لا يمكن أن يقام مثل هذا الحد على ملأ من الناس، لأنه لا يجوز النظر إلى مثل ذلك الموضع، فلا يمكن أن يكون بحضور طائفة من المؤمنين كما أمر ربنا جل جلاله. فهذا هو النوع الثاني من الذنوب، النوع الأول من الذنوب، وهو ما أوجب الله فيه حدا. النوع الثاني من الذنوب ما أوجب الله عز وجل فيه كفارة أغنت عن الحد، ما أوجب الله فيه كفارة أغنت عن الحد. فالله عز وجل أوجب في الظهار وفي الفطر بالجماع في نهار رمضان كفارة متماثلة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأوجب الله عز وجل في اليمين اليمين المنعقدة إذا حصل الحنث بأن يكفر الإنسان بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو أن يكسوهم، أو أن يعتق رقبة. فإن عجز عن هذه الخصال الثلاث فإنه يصوم أياما ثلاث. أوجب الله عز وجل في القتل الخطأ عتق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ثم بعد ذلك النوع الثالث من الذنوب ما كان دون الحد ولا يتعدى ضرره إلى الغير، وهذا على نوعين. النوع الأول ما كان الطبع ينبو عنه ولا يتعاطاه، يعني مثلا أجلكم الله كأكل العذرة، أكل النجاسة، هذا الطبع لا يدعو إليه والنفس لا تشتهيه بل تأنف منه. ومثله أيضا شرب الدم ونحو ذلك، هذه محرمات، لكن لما كان الطبع غير داع إليها فالشريعة ما أوجبت فيه حدا ولا كفارة. النوع الثاني ما كان دون الحد والطبع يدعو إليه، الشريعة أوجبت فيه التعزير عقوبة يرجع تقديرها إلى الحاكم، يعني الشريعة ما حددتها ولكن الحاكم يقدر الشيء المناسب، كمن خلى بامرأة دون أن يزني بها، وكمن لامس، ومثله من سرق ما دون النصاب، أو من اختلس. والفرق بين السارق والمختلس بأن المختلس قد أخذ مالا قد ائتمن عليه، يعني مثلا ما يسمى الآن بالمحاسب أو أمين المخزن أو نحو ذلك، المال في عهدته وضمانه لكنه استغل وظيفته فسرب منه شيئا، سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على مختلس ولا غاصب ولا منتهب قطع، ليس على مختلس ولا غاصب ولا منتهب قطع، وإنما القطع في السارق الذي يأخذ المال خفية من حرزه وقد بلغ نصابا. أما المختلس الذي يأخذ من مال قد ائتمن عليه، والمنتهب والغاصب هو الذي يأخذ المال علانية يعني بالترهيب ونحو ذلك، فهذا أيضا ليس عليه قطع لأن الغوث ممكن. لكن إذا قلنا بأن هذا النوع ليس عليه قطع، والنوع الأول قلنا ليس عليه حد، هذا الذي لامس أو خلى بامرأة ونحو ذلك، لكن رغم أنه ليس عليه حد إلا أن عليه التعزير، لابد أن يعاقب، قد تكون عقوبته جلدا دون الحد، قد تكون عقوبته غرامة مالية، قد تكون عقوبته سجنا، قد تكون عقوبته توبيخا وتقريعا، كان يقال له: يا فاسق يا فاجر تصنع كذا وكذا، يعني يوجه إليه من الكلام ما يكون يعني موجعا له، فالقاضي أو الحاكم ينظر فيما كان مناسبا. فبعض الناس قد يزجر بالكلام، يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض هؤلاء، كما مر معنا الآن حديث ابن اللتبية، وقد يكون الزجر بالجلد، وقد يكون الزجر بالسجن، وقد يكون الزجر بالغرامة، وقد يكون الزجر بغير ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا يبيع في حانوته خمرا، جاء فحرق حانوته، يعني ولع النار في ذلك الدكان، وسماه فويسقا، وقد كان اسمه رويشدا، يعني هذا الرجل كان اسمه رويشد. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال للناس: لا يناديه أحد برويشد بل اسمه فويسق. بقى أي واحد عايز منه يا فويسق، هكذا طارت له والعياذ بالله تلك التسمية القبيحة بعدما كان مسمى بضدها. ولذلك المعصية تسلب عن العبد الأسماء الطيبة، فبدلا من أن يقال المؤمن الصالح التقي البر النقي الطيب المبارك، سيقال الفاسق والفاجر والآثم والعاصي والجائر والمتهتك والماجن ونحو ذلك من الألفاظ. بقيت أيها الإخوة الكرام مسألة طرحها بعض الزنادقة قديما، قالوا: لو أن إنسانا اعتدي على يده فقطعت عمدا أو خطأ، فهذه اليد فيها دية، يعني 500 دينار ذهب، وفي الوقت نفسه لو أن هذه اليد سرقت ربع دينار أو 3 دراهم ربع دينار ذهب أو 3 دراهم فضة فإنها تقطع. فكيف تكون ديتها 500 دينار ثم تقطع في ربع دينار؟ ونظم هذا المعنى بعض الزنادقة فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستعيذ بمولانا من النار. يقول هذه شريعة يعني متناقضة متضاربة، يعني كيف أن ثمنها 500 دينار وهي في الوقت نفسه تقطع في ربع دينار؟ فأجابه القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي رحمه الله: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني قال له لما كانت هذه اليد أمينة كانت ب500 دينار، لما صارت خائنة خسيسة صارت بكم؟ بربع دينار. وبعضهم قال لما أمنت غلت، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت غالية، لما صارت خائنة صارت هينة رخيصة ما عندها قيمة. والقسمة العقلية ظاهرة، لو كان الأمر مستويا، لو افترضنا بأن ربع دينار تقطع فيه اليد في السرقة وربع دينار هي دية اليد لو قطعت، سيترتب على ذلك أن الناس يجترئ بعضهم على قطع يد بعض. ولو العكس، لو كانت الدية 500 دينار وفي الوقت نفسه لا تقطع اليد إلا في 500 دينار، لأفضى ذلك أن يجترئ الناس على سرقة ما دون 500 دينار، أليس كذلك؟ ولو كان العكس أيضا بأن اليد لا تقطع إلا في 500 دينار وديتها إذا قطعت ربع دينار، لأفضى ذلك إلى مفسدة من الجهتين، بأن يجترئ الناس على السرقة وأن يجترئ الناس على أن يعتدي بعضهم على بعض. لكن حكمة الله جل جلاله وهو الحكيم الخبير قضت بأن اليد تقطع في سرقة ربع دينار ذهبا، أما إذا اعتدي عليها فقطعت فإن ديتها تكون كم؟ 500 دينار ذهبا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.